الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا في قيد ذكر الفوائد التي يجنيها الطالب في دراسته العلم على طريقة التأصيل والتقعيد. لازلنا في قيد ذكرها، وذكرنا منها طرفا، ونكمل إن شاء الله تلك الفوائد. الفائدة العاشرة، لا أدري عن ترتيبكم، أن هذه الطريقة الطيبة، طريقة التأصيل والتقعيد، يستفيد منها الطالب في ضبط الفتوى وعدم اختلاف الفتيا في الباب الواحد. فإن طالب العلم إذا لم يكن مؤصلا على القواعد والأصول والضوابط، فلربما تختلف فتواه في الباب الواحد وهو لا يشعر. وأما من كان مؤصلا في هذا الباب على قاعدة معينة، فإنه سوف يفتي بمقتضى هذه القاعدة، ولن تتخلف عنها فتياه إلا بمقتضى الدليل. فإذا هذه الفائدة فائدة طيبة، وهي فائدة تكسب ثقة الناس في علمك، تكسبك ثقة الناس في علمك. الناس يثقون في علم من تتحد فتواه ولا تختلف، فليس يفتي اليوم بشيء ثم يفتي غدا في فرع مماثل بفتيا أخرى. الناس تذهب هيبة العلم من قلوبهم بسبب اختلاف الفتيا. فإذا ينبغي أن ننتبه لهذا. فهذه الطريقة طيبة لأنها تكسب الطالب اتحاد الفتوى وعدم التشتت فيها، فهو يعطي الفروع المتماثلة في المأخذ حكما واحدا إلا إذا ورد الدليل على التفريق بينها فيفرق. وأضرب لكم بعض الأمثلة تبين لكم اهتزازة أو تشتت فتيا بعض الفقهاء في الباب الواحد. مثلا عندنا في مذهب الحنابلة، مذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى، يقولون إن الذبيحة لا تخلو من حالتين. انتبهوا يا جماعة للمثال، وانظروا هل هناك فرق صحيح ولا بس تفريق مجرد فتيا يعني ليست مبنية على أصل معين. يقولون إن الذبيحة قسمان، ذبيحة مقدور عليها وذبيحة غير مقدور عليها. اللي مقدور عليها اللي أضحية مثلا تأتي بها وتذبحها، مقدور عليها يعني تستطيع أن تقطع منها المريء وأحد الودجين، الحلقوم والمريء وأحد الودجين. فيقولون هذه الذبيحة لو ترك الإنسان التسمية عليها سهوا فإن ذبيحته حلال مع أنها متروكة التسمية، فيسمي متى ذكر. فترك التسمية حال الذبح هذا لا يؤثر في الذبيحة المقدور عليها عند الحنابلة، واضح؟ قال وأما الذبيحة غير المقدور عليها وهي الصيد، الإنسان ما يستطيع أن يطول رقبتها، لكن يطولها بالآلة أو بالمسدس أو مثلا بالكلب المعلم أو الصقر المعلم، فهذه يسمونها ذبيحة غير مقدور عليها. يقول إذا ترك التسمية على الذبيحة غير المقدور عليها فهي ميتة. الآن فرقوا بين البابين، وهي مقررة في الروض كما ذكر في الروض، وذكرها الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف وغيرهم. فيفرقون بين الباب الواحد مع أنه باب مأمورات، لأن التسمية كما أنه مأمور بها في الذبيحة المقدور عليها فكذلك هي مأمور بها في إيش؟ في الذبيحة غير المقدور عليها. فكونك تجعل إحدى الذبيحتين مع أن التسمية متروكة عليها تجعلها حلالا، والذبيحة الأخرى تركت التسمية عليها تجعلها ميتة، هذا من التفريق الذي يدل على ضعف التأصيل. ولكن من أصل أصلا في هذا الباب وهو أن كل المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، فإنه حينئذ يرى أن متروكة التسمية لا تحل مطلقا، سواء كانت من الذبائح التي يقدر عليها أو من الصيد الذي لا يقدر عليه. فإذا ترك الإنسان التسمية جاهلا أو ناسيا فإن ذبيحته ميتة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بغض النظر عن كونه تركها في المقدور عليها أو في غير المقدور عليها. فإذا تربية الطالب في الباب الواحد على قاعدة معينة تكسبه إيش؟ استقامة الفتوى، أن ما يتناقض أبدا، استقامة الفتوى لا يتناقض أبدا. ومن ذلك عجائب بعض المفتين المعاصرين في قضية البطاقات الائتمانية، تجد أنهم ينصبون بالتحريم على بطاقة بسبب علة إيش؟ علة وجود الربا فيها. ولكن تجد هذا الذي أفتى بتحريم هذه البطاقة يفتي في بطاقة أخرى بإيش يا جماعة؟ بالجواز، مع أن المسألة واحدة والعلة واحد، هذه تحمل شيئا من الربا وهذه تحمل شيئا من الربا. وكذلك الشركات المساهمة التي ظهرت في هذه الأزمنة، ما أن يمر علينا شهر إلا ويعلن البنك عن وجود اكتتاب في شركة، فيبدأ العلماء يبحثون، فمن العلماء من يحرم لوجود نسبة من الربا، ومن العلماء من لا يحرم لأنها نسبة قليلة، ثم الذين قالوا بأنها قليلة اختلفوا في القليل المعفو عنه، منهم من قال 20%، إذا صار نسبة الربا 20% معفو عنه، وإذا صار بعضهم 30%، بل بعضهم أوصلها إلى 50%، وهذا من اضطراب الفتوى. فالربا كله حرام، القاعدة في الربا أنه كله حرام، ولو درهم واحد، ولو درهم خالد، لو أعطيتك 10 ريال أن تردها 10 ريال وقرش، هل قرش وش حكمه؟ صارت المعاملة كلها حرام. فالربا لا ينظر فيه إلى قليل أو كثير. الله جل وعلا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. بل إن في الحديث الذي قال الإمام الألباني رحمه الله في سنده جيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لدرهم ربا يأكله ابن آدم، درهم ربا يأكله ابن آدم وهو يعلم، أشد عند الله من كذا وكذا زنية. فإذا ليست القضية قضية ربا قليل أو ربا كثير، القضية هل هذه الشركة تشتمل أسهمها على شيء من الربا ولا لا فقط. فإذا كانت تشتمل ولو على 1%، فإن الشركة هذه لا يجوز المساهمة معها، لأن المساهمة معها اشتراك معها وإعانة على الإثم والعدوان، ودخول معها في هذا الباب الذي اتفق العلماء وأجمعوا على تحريمه. فإذا كون البعض المفتين يرخص في مسألة الاتصال بالشركة أو المساهمة في الشركة إذا كان فيها نسبة قليلة من الربا، نقول الربا ورد تحريمه على وجه الإطلاق والعموم، وأنت تريد أن تخص جزءا من أجزاء الربا. والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل من الشرع، هو لا يخص بفتية ولا يخص بجهة معينة أفتت وغيرها، لا، وإنما يخص بدليل. هل دل الدليل على أن قليل الربا معفو عنه؟ مثل قليل النجاسة أكرمكم الله، يسير النجاسة معفو عنه، لكن يسير الربا معفو عنه؟ شوف، ما في دليل. فإذا الأصل بقاء المطلق من الأدلة الدالة على تحريم الربا على إطلاقها، والأصل بقاء العام من الأدلة الدالة على تحريم الربا على عمومها. فمن أراد أن يقيد المطلق فإننا نقول أهلا وسهلا، لكن عليك أن تأتينا بإيش؟ بدليل الإطلاق. ومن أراد أن يخصص العموم فنقول جزاك الله خير، لكننا لا نقبل كلامك في هذا التخصيص إلا إذا جئتنا بدليل. فإن جاءنا بالدليل المقيد أو المخصص صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا إن لم يأتنا بشيء من ذلك فإن قوله مردود عليه، مردود عليه، نعم، لأن هذا إحداث في دين نبي الله صلى الله عليه وسلم. كونك تحل الحرام هذا لا يجوز، ولذلك القاعدة عند العلماء يقول إن تحليل الحرام كتحريم الحلال، كلاهما لا يجوزان في الشريعة. فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى أمر حلال فيحرمه، كما أنه لا يجوز له أن يأتي إلى أمر حرام فيحلله. فالربا كله حرام، وإلى ساعة هذه لا أعلم دليلا يدل على تأييد الفتية التي تقول إن الربا إذا كانت نسبته قليلة يجوز، ما بنيت على دليل، ما بنيت عليه، فضلا عن الاختلاف الكثير في تحديد هذا القليل، فيها تحديد، منهم من قال 10، منهم 20 25، من قال 30، من قال 50، طيب مع من نذهب؟ كلها أقوال بنيت على غير دليل وعلى غير هدى. فلذلك القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة أن الشركة إذا كانت أسهمها في رأس مالها تشتمل على شيء من الربا فإنها يحرم التعامل معها ويحرم الاشتراك معها في المساهمة. يقول طيب جل ما عاد سالم لنا شيء، إذا سدت عليك باب هذه التجارة، أبواب التجارة الحمد لله كثير، وإذا كانت مثلا 99% من الشركات الموجودة الآن لا تخلو غالبا أسهمها من، أترك التعامل في هذا الأمر، عند الحمد لله أسواق الخضرة موجودة والبقالات والتموينات والوجبات السريعة والبروستد، إلا لازم هذه تدخل فيها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للإنسان أن يدخل في شيء فيه الربا. أنا هذا اللي أدين الله به، وإذا أراد منكم أحد أن يختار شيئا غير ذلك فليأتي بالدليل. المهم من الدليل، لا تحلل شيئا إلا بدليل ولا تحرم شيئا إلا بدليل. قالوا لماذا يجمعه؟ قالوا لأن التحريم حكم حكم شرعي ولا لا، والتحليل حكم شرعي، والأحكام الشرعية باتفاق العلماء تفتقر في إثباتها إلى إلى الأدلة الصحيحة الصريحة. هذا هو ما ندين الله جل وعلا به. من الأمثلة أيضا على استقامة الفتوى وعدم الإعطاء فتية مختلفة في باب واحد، ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، غفر الله لأمواتهم وثبت أحياءهم، في الفرع الذي ذكرته لكم سابقا، يقولون إن الوسائل عفوا يقولون إن الوضوء لا يشترط لصحته النية، فلو توضأ الإنسان بلا نية فوضوءه صحيح، كذا يقولون رحمهم الله. قلنا ليش طيب يا حنفية؟ لماذا؟ قالوا لأن الوضوء وسيلة للصلاة، والوسائل لا تفتقر إلى نيات، الوسائل عند الحنفية لا تفتقر إلى نيات. طيب لما جاءوا إلى باب التيمم، تجاوزوا باب الوضوء قليلا إلى باب التيمم، قالوا ولا يصح التيمم إلا بالنية. الله، طيب كل الباب واحد، الوضوء مأمور به والتيمم مأمور به، الوضوء طهارة رافعة للحدث والتيمم طهارة رافعة للحدث، فإذا ما يقال في الوضوء يقال في إيش؟ في التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما خصه النص، كل شيء قررناه من الأحكام الشرعية في الوضوء فإنه ينتقل مباشرة إلى إيش؟ إلى التيمم إلا ما خصه النص. فهؤلاء قالوا إن النية في الوضوء غير واجبة، وليست بشرط في صحته، ولكنها واجبة وشرط في صحة التيمم، مع أن الباب باب واحد. فكونك تعطي هذا الفرع حكما وهذا الفرع حكما آخر، أو تفتي في هذا الفرع بفتية وتفتي في الفرع الآخر بفتية أخرى، مع أنهما يرجعان إلى باب واحد وقاعدة واحدة، هذا من التناقض في إيش؟ في التأصيل، ومن التناقض في الفتية، ومن التناقض في الفتية. ومن عجائب الأئمة الحنفية رحمهم الله فرعا اختاروه في نواقض الوضوء، وقالوا إن القهقهة تبطل الوضوء إذا حصلت في الصلاة لا في خارج الصلاة. هذا من أعجب العجائب التي يشد الطالب منها رأسه، إذا 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 قهقه ضحك يعني، ها نشوف إن كان في وسط الصلاة فوضوءه باطل، إن كان قبل الصلاة أو بعدها فوضوءه صحيح رحمهم الله. مع أن القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله الجمهور أن نواقض الوضوء متى ما حصلت ترتب الحكم عليها بغض النظر عن حالة الإنسان، يعني مثلا الريح أكرمكم الله ناقضة في الصلاة وبر الصلاة، النوم ناقض في الصلاة وبر الصلاة، أكل لحم الجزور ناقض في الصلاة وبر الصلاة، هذه القاعدة في نواقض الوضوء. ما تعرف الدنيا ناقضا من نواقض الوضوء لا ينقض إلا داخل الصلاة ولا ينقض خارجها، هذا ما فيه. ولذلك القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا عدم الماء ثم تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، نسأل لو وجده قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فما حكم تيممه؟ باطل؟ إذا قبلنا خلاصنا، ما دام أنها باطل يعني من جملة نواقض التيمم وجود الماء، فإذا كان وجود الماء يبطل التيمم قبل تكبيرة الإحرام فكذلك يبطله بعد تكبيرة الإحرام، ومن قال غير ذلك فقد فرق بين المتماثلين. والأدلة لها بحث آخر سيأتينا في قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل بفروعها وآدلتها إن شاء الله. الشاهد أن نريد التمثيل فقط. فإذا كل إيش؟ أعوذ بالله، ماذا إيش الفرع اللي نعم؟ لا إله إلا الله. إن عمل خلكم ما يجمع شو نسيته؟ القهقه. فيقول الحنفية رحمهم الله أن إذا حصلت داخل الصلاة انتقض وضوءه بها، وإذا حصلت خارج الصلاة فإن وضوءه لا ينتقض بها، وهذا تناقض في التقعيد، تناقض في التقعيد والتأصيل، لأنها لو كانت ناقضة للوضوء فإنها تكون من جملة نواقضه سواء كانت خارج الصلاة أو داخل الصلاة. ومن المعلوم عندكم أن كل حديث في انتقاض الوضوء بالقهقهة فإنه ضعيف باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى أو أمر أو شرع الوضوء بعد القهقهة، الوضوء بعد القهقهة، الوضوء بعد القهقهة. فهذه جمل من أقول فإذا رأيت فتية العالم مضطردة لا تتناقض فاعلم أنه عالم مؤصل، وهذا هو الذي نريده في طلبة العلم، أن تستقيم فتياهم ولا تختلف في الباب الواحد، الباب الواحد يعطى حكما واحدا، ولا يجوز للطالب أن يتنقل في فروع الباب الواحد بين الأحكام الشرعية من غير مقتضي لهذا الانتقال. فإذا رأيت فتية العالم متفقة مضطردة في الباب الواحد لا اختلاف فيها ولا اضطراب فاعلم أن هذا الشيء استفاده من دراسته العلم على طريقة التأصيل والتقعيد. هذه جمل من الفوائد التي يكتسبها الطالب في إن سلك طريقة التحصيل على طريقة التقعيد والتأصيل، وهي التي والله نصرخ بها بأعلى أصواتنا وندل الطلاب عليها. الله الله أيها الأحباب في معرفة القواعد، لا سيما القواعد الخمس الكبرى في الفقه والخمس الكبرى في الأصول، هذه من أهم المهمات. القواعد الخمس الكبرى في الأصول خذوها. القاعدة الأولى: الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، هذه من أكبر القواعد، بل يدخل تحتها نصف الدين، لأن الدين إما افعل وإما لا تفعل، فهذه القاعدة تدخل تحت كلمة افعل. افعل يعني أمر، فكل أمر فإنه على إيش يا جماعة؟ على الوجوب، إلا الأمر الذي ورد له الصارف، إلا الأمر الذي ورد له الصارف. قاعدة الثانية: النهي على التحريم إلا ما ورد له الصارف. النهي يفيد التحريم إلا ما ورد له الصارف، هذه القاعدة الثانية، وهي تحمل نصف الدين الآخر. سبحان الله، القاعدتين في الأصول لا بد من دراستها وإتقان معرفتها. ثالثة: الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، قاعدة العموم والخصوص. الرابعة: المطلق يبنى على المقيد، المطلق يبنى على المقيد، المطلق يبنى على المقيد. القاعدة الخامسة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وكلها لها رسائل مشروحة جاهزة، بس الواحد بيقرأ بس. القاعدة الأولى: الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب. الثاني: النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم. القاعدة الثالثة: الخاص مقدم على العام، يعني الأصل أن العام يبقى على عمومه ولا يخص إلا بدليل، هذا المقصود. الرابعة: المطلق يبنى على المقيد. الخامسة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا عرف الإنسان هذه الخمس القواعد الكبرى في الأصول فإنه والله سوف تلين له الفروع وتستسلم وتضرب له تعظيم سلام، ولا يستطيع فرع من الفروع أن يتجرأ أن يكون عسيرا على فهم ذلك الطالب الذي تأصل على تلك القواعد الخمس الكبرى، ثم بعد ذلك يدرس بقية مسائل الأصول، لكن يبدأ بهذه القواعد الخمس الكبرى في الأصول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى دراسة القواعد الخمس الكبرى في الفقه، وهي التي تحفظونها جميعا، وهي التي سندرسها إن شاء الله على وجه التفصيل والتأصيل والتفريع والتدليل إن شاء الله. قولوا إن شاء الله يا أخوان. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهي القاعدة التي لعلنا نأخذها اليوم إن شاء الله. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب إيش؟ تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار، يعني يسميها الفقهاء الضرر يزال، الضرر يزال. والخامسة: العادة محكمة. وكم فيها والله من البركة العظيمة التي سوف يجنيها الطالب بدراسته المسائل الفقهية على ضوء هذه القواعد. فأنصحكم يا إخواني بدراسة هذه القواعد العشر، وأن تتفرغ لها 6 أشهر مثلا أو 7 أشهر، تتفرغ لدراسة هذه القواعد ومعرفة تفاصيلها واستجماع وجمع أدلتها وكيفية التطبيق عليها، فإنها والله تعطيك يعني قاعدة علمية راسخة لا يقف أمامك أي فرع، وهذا شيء محسوس مجرب، ومن جرب ذلك سوف يعرف هذا الكلام. إذن هناك 5 قواعد كبرى في الأصول، وهناك 5 قواعد كبرى في قواعد الفقهية، فلا بد من دراستها والاهتمام بها. نعم. قول الشيخ رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. قوله فاحرص، هذا أمر من الشيخ بالحرص على هذا المنهج الذي ذكرت لكم بعض فوائده. يعني الشيخ يقول: انتبه أيها الطالب، أنا أوصيك أيها الطالب، إذا أردت أن تسلك الطريق الصحيح في تحصيل العلم فعليك أن تحرص الحرص الكامل على تحصيل العلم على طريقة إيش؟ على طريقة التأصيل والتقعيد والضبط الفقهي. وما ذلك إلا لأن الشيخ من كبار المؤصلين، ولما رآه من عظمة الاستفادة من دراسة العلم على هذه الطريقة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالشيخ رأى أن دراسته على طريقة التأصيل والتقعيد قد أكسبته من العلم ما لا يحصى، أكسبته من العلم الشيء الكثير، ويسرت له المسائل، وجعلته يعرف الراجح من المرجوح والصحيح من الباطل. فلما استفاد الشيخ من هذه الطريقة أراد أن يتحف بها إخوانه فقال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فعلا، فإذا كان الإنسان يريد الاستفادة الحقة فإن عليه أن يحرص الحرص الكامل على مسألة التقعيد والتأصيل. وقوله جامعة المسائل الشوارد هذا وصف للقاعدة، لأن القاعدة أصل واحد يدخل تحته إيش؟ مسائل كثيرة. فلو أن هذه المسائل أفردت عن هذه القاعدة لوجدت ثلاث مسائل في الطهارة وخمس مسائل في الصلاة متفرقة شارد بعضها عن بعض، لكن هذه القاعدة جمعت لك المسائل الشوارد. فهذا هو قصده في قوله جامعة المسائل الشوارد. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها كم يدخل تحتها يا إخواني من الفروع؟ كذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير كم يدخل تحتها من الفروع؟ يدخل تحتها من الفروع ما لا يحصى كثرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وجعل قبره روضة من رياض الجنة. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، أقول قول الشيخ رحمه الله هذا فيه مسائل. المسألة الأولى قوله وهذه، العلماء رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا جاء يؤلف فلا يخلو من حالتين: إما أن يبدأ بالمقدمة قبل المقصود، وإما أن يبدأ بالمقصود قبل المقدمة. هذه معلومة طرفة يعني ما بضركم، خذوها اسمعوها. إما أن يبدأ بالمقصود قبل المقدمة، وإما أن يبدأ بالمقدمة قبل المقصود. فإذا بدأ بكتابة المقدمة قبل المقصود، قبل كتابة مسائل الكتاب وفصول الكتاب ومباحث الكتاب، فإن قوله وهذا كتاب، لأن غالب المصنفين يقول هذا كتاب، طيب وين هذا؟ ما بعد الكتاب لنا إشارة إلى إيش؟ قالوا إشارة إلى الموجود في الذهن بالقوة، إشارة إلى الموجود في الذهن. يقول وهذا يعني الموجود في ذهني والذي أردت أن أؤلفه، فيقولون هذا من الوجود الذهني، لأن الوجود وجودان: وجود محسوس مرئي، ووجود ذهني. واحد يكتب منظومة يقول وهذه منظومة نظمتها، سبحان، وهذه وين راح؟ وينها؟ اسم الإشارة يرجع إلى شيء مفقود غير موجود الآن، وإنما اسم الإشارة يرجع إلى الموجود في الذهن بالقوة. الإنسان إذا أراد أن يؤلف فإنه يستجمع صورة التأليف في إيش؟ في ذهنه، ثم يبدأ يبثها على الكتاب، فيقول وهذه يعني ما وجد في ذهنه الموجود في الذهن. وإذا كان الإنسان قد فرغ من الكتاب أصلا ثم بعد ذلك كتب مقدمته كما يفعله من؟ كما يفعله غالب المؤلفين في رسائل الجامعة والماجستير، فإنهم يكتبون هذه المقدمة، يكتبون الكتاب أولا ثم بعد ذلك يرجعون إلى كتابة المقدمة. ولذلك يقول مثلا في المقدمة وإن كثيرا من الأحاديث ضعيف كما تجده في صفحة كذا وكذا وكذا وكذا، لو كان ما بعد ألف وش دره أن هذا الحديث بيصير في الصفحة الفلانية. فهم يكتبون المقدمة بعد فراغهم أصلا من الكتاب. فهذه يكون اسم الإشارة في قوله وهذا مؤلف يرجع إلى شيء محسوس. فإذا قال ابن تيمية في التدمرية إن الوجود وجودان: وجود ذهني ووجود حسي. وهذه مسألة ستنفعنا في دراسة قواعد الشريعة، لأن الجهمية ينكرون أسماء الله جل وعلا وصفاته، فيقولون الله لا يتسمى باسم وليس له صفة. طيب يقول ابن تيمية وحقيقة الرب عند هؤلاء أنه لا وجود له في المحسوسات، ولكن له وجود إيش؟ في الأمور الذهنية، لأن الأشياء الموجودة لا بد أن تتصف بصفة. أتحداك تلقى لي شيء موجود أمامك إلا وله صفة، أتحداك من أول السماء إلى آخر الأرض أتحداك تلقى لي شيء موجود إلا وله صفة. فإذا قالوا الله ليس له اسم ولا صفة له، فحقيقة قولهم أنهم ينكرون إيش؟ ينكرون وجود الله، ويرجعون وجوده إلى وجود في الذهن لا حقيقة له في الخارج. المهم أن الوجود وجودان: وجود ذهني ووجود حسي، ولا نريد أن نطيل فيها. المسألة الثانية قوله نظمتها، وهذه قواعد نظمتها. قوله نظمتها، اعلم رحمنا الله وإياك أن العالم ينبغي له أن يسعى إلى الطرق التي تيسر تحصيل العلم على الناس، ولا يجوز لأحد من العلماء أن يفتل عضلاته في العلم فيعسر المسائل بالألفاظ الصعبة العسيرة على الناس، لأن بعض الناس يتفنن في اختيار العبارات البلاغية والألفاظ المهجورة التي لا يستخدمها العامة ولا يستخدمها الناس، ثم يصيغ كتابه على تلك العبارات بحيث أن من يقرأ كتابه تمر عليه عبارات كثيرة لا يفهمها، وهذا مجانب لطريقة القرآن. فإن الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالشيخ أراد أن يسلك طريق العلماء الراسخين في تيسير العلم للناس وفي تبسيط العبارة لهم، فأراد أن يستجمع تلك القواعد في أبيات شعرية تهضمها النفس وتحفظها الروح ويتشربها العقل، لأن النظم أبقى في القلب من النثر. لو أنك تحفظ قواعد منثورة ليس ثمة قصيدة تجمعها فإنك تنساها مباشرة، لكن النظم أرغب في النفس وأبقى في العقل والروح والقلب من مجرد النثر. فإذا ينبغي لمن أعطاه الله علما ويسر له تعليم الناس، ينبغي له أن يبسط العبارة للناس، أن يسهلها للعامة، أن يبين العلم بالطريقة المحبوبة للناس، أن يختار الطريقة التي تفهم الناس وتوصل العبارة إلى قلوبهم، لأن العلم ليس فتل عضلات ولا صراخ ولا قوة عبارة أو بلاغة أسلوب، لا، وإنما العلم هو أن يختار الإنسان الطريقة الصحيحة في إيصال المعلومة على وجه الكمال والتمام في ذهن الطالب، هذا هو، بأي عبارة كانت. إن كان الطالب لا يفهم اللغة العربية تكلم باللغة العامية، مش بضر يا أخي، مو بلازم أنك تتكلم باللغة العربية. إذا كانت اللغة العربية عسيرة الألفاظ على ذلك الطالب ما سوينا شيء، جل تشرح لإنسان لن يفهم، فلا بد أن تتنزل في العبارات على ذهن الطالب. فالشيخ رحمه الله سلك هذا المسلك، وهو مسلك العلماء الراسخين. والله يا إخواني، بعض الكتب نقرأها أنك ترمي الكتاب، تقول هذا، ولا تقرأها وجنبك القاموس المحيط الفيروز أباد، كل ما مرت على الكلمة، يعني مثلا واحد يقول: وهذا أمر بسن، مش قل حسن، هو معنى حسن، شو لبسن؟ ما له داعي يا شيخ، ما له داعي، تبين يقولون بليغ؟ طيب ما دحك الناس في بلاغتك، لكن هل فهموا كتبك؟ هل فهموا علمك؟ ما ينبغي. الله جل وعلا يسر كتابه وجعله يفهمه الصغار والكبار. القرآن الآن يا أخواني يفهمه العامي كما يفهمه العالم، لكن العالم أوتي فهما زائدا على إيش؟ دلالات الألفاظ والتدبر. أما العامي، لو العامي تقول له: وش معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما في أحد ما يجهلها، إن الله خلقنا لعبادته. فإذا ألفاظ القرآن مع أنه خير الكلام وأكمل الكلام وأعظم الكلام، كلام الله إيش يسره. فإذا العالم ينبغي له أن يسلك في طريق تعليمه للناس وتأليفه للناس الطريقة المحببة، الطريقة المبسطة، الطريقة الميسرة التي يفهمها سواء من هو من أهل الاختصاص أو من غير أهل الاختصاص. فهذا قول الشيخ نظمتها. ومن المعلوم أن النظم الذي ينظمه الفقهاء يكون فيه شيء من يسمونه نظم الفقهاء، يكون فيه شيء من الانكسار البيت أحيانا، لأن الفقهاء لا يتفرغون للشعر، الفقهاء ليسوا من الغالب، الفقهاء لم يتفرغوا للشعر، فإذا نظم الفقهاء شيئا من الشعر فلربما تجد في نظمهم شيئا من الكسر، فهذا مغتفر عند العلماء، النظم الفقهي يغتفر فيه الكسر. سيمر علينا في هذه المنظومة أبيات شعرية فيها نوع إيش؟ فيها نوع الانكسار، ولكنها مغتفرة، لأن الذي تولى نظمها ليس فحلا من فحول الشعراء، وإنما تولى نظمها فقيه من الفقهاء، فيقولون نظم العلماء يعني نظم الفقهاء، فهو يغتفر فيه شيء من التكسير وشيء من مخالفة قواعد التفعيل في البيان. نعم، هناك بعض الوصايا التي أوصي بها طلبة العلم، والتي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأذكرها مختصرة. من الوصايا التي أوصيكم بها أيها الأحباب: الإخلاص في طريق الطلب، فإن الإخلاص ما كان في شيء إلا كثره، وما نزع من شيء إلا قلله. فالإخلاص يأتي إلى الشيء القليل فيجعله كثيرا، ويأتي إلى الشيء الكثير فيجعله قليلا. فليست العبرة في كثرة استجماع المسائل ولا في تحصيل الفروع ولا في تحصيل القواعد، وإنما العبرة في إخلاصك لله جل وعلا في طلب العلم. احذروا أيها الأحباب من فساد النيات في طلب العلم، فإن هذا أمر مغبته خطيرة وعاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم، فإن طريق الرياء من أخطر الطرق التي تواجه طالب العلم ومن أعظم الآفات التي تواجهه في طريقه. الوصية الثانية: احذروا يا طلبة العلم من المعصية، ولا سيما معصية السر، فإن طالب العلم تفسد علمه المعصية. إذا عصى الطالب تجد هذه المعصية تجد آثارها في تعليمه للناس، في تأليفه للناس، تجد أن الناس لا تقبل قلوبهم على علم ذلك الرجل. لما؟ لشؤم تلك المعصية التي يرتكبها في السر. فاحذر يا طالب العلم من المعاصي عموما، صغيرها وكبيرها، لكن لا سيما تلك المعاصي التي تكون في السر. ولذلك من أراد أن يثبت الله العلم والمحفوظ في قلبه فليجتنب المعصية، فإن المعصية سبع يهجم على العلم في القلب فيأكله. كلما عصى الإنسان ربه في معصية تجد أن الله يسلبه هيبة العلم ويسلبه مسائل علمية بسبب هذه المعصية. ولذلك لما شكى الشافعي رحمه الله إلى شيخه وكيع سوء حفظه وأنه تتفلت عليه المسائل، أرشده إلى إيش؟ ترك المعاصي في البيتين اللذين تحفظونهما جميعا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإذن الله بالطاعة، والله بالحذر من المعصية يا طلبة العلم. الله ولأن طالب العلم قدوة للناس، قدوة يا أخي طالب العلم. فإذا رأى الناس عليه المعصية أو شموا منه رائحة المعصية، أو نظروه في مكان المعصية، أو دخلوا بيته ورأوا أو سمعوا شيئا من المعاصي والذنوب في بيته، أو رأوا شيئا من الصور المعلقة، فإن والله هذا يذهب هيبة العلم من قلوب الناس. لأن الناس يقولون: لو كان هذا العلم ينفع صاحبه لكان أول المنتفعين به من؟ العالم. لكن إذا كان العالم متنكبا عن هذا الصراط وكثير المعاصي وقليل الحياة في تقحم الذنوب والمعاصي أمام الناس، فإن هذا أول ما يفسده يفسد العلم وهيبة العلم عند الناس. فالله الله يا أخوان بالطاعة، الله يا إخواني بالطاعة، أحذركم يا إخواني من المعصية. وهذا التحذير للمسلمين عموما، لكن لا سيما طلبة العلم. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن المعصية ما استطاع إلى ذلك سبيل. الوصية الثالثة: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية. أوصيكم بالتقوى، فإن ثمرة العلم هي التقوى. فمن زاد علمه ولكن لا يزال ميزان التقوى عنده مهزوز فهذا علمه ليس لله. الغالب أن العلم إذا كان لله فإن أول ثمرة يثمرها المراقبة والتقوى. أما إنسان قد تضلع من العلوم وقد سالت أذناه من العلوم، العلم بلغ أذنيه وسال، بدأ يسيل في الأرض من كثرة العلم اللي عنده، ولكنه لا تراه عليه آثار التقوى، ولا ترى عليه آثار المراقبة والخشية، ولا تشم منه رائحة الرسوخ في العلم بالأمر بالتقوى، ولا تشم من عباراته، ولا تقرأ بين أسطر مؤلفاته عبارة التقوى، فإن هذا علمه في الغالب أنه ليس لله. فالعلم الذي يكون لله لا بد أن يثمر ثمرتين: التقوى والتواضع، كما سيأتينا إن شاء الله في الوصايا. ولذلك يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ففي الغالب أن الإنسان يكتسب العلم ويزداد في العلم إذا حصل له إذا حقق ميزان التقوى وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الرابعة: أوصيكم يا طلبة العلم بالمواصلة والاجتهاد في الطلب والتحصيل. إياكم أن تنقطعوا، إياكم أن تفتروا، إياكم أن تكسلوا عن طريق الطلب والتحصيل، إياكم أن تنقطعوا عن المحاضرات وعن قراءة الكتب وعن تحقيق المسائل وعن تفريغ الأشرطة وعن حضور الحلقات العلمية وعن الجثو بالركب عند العلماء. إياكم أن تملوا. لا تشغلنكم الدنيا ولا تصرفنكم الصوارف عن تحصيل العلم. اجعل لك جدولة يومية في قضية التحصيل، في مسألة التحصيل، لا سيما الحلقات التي تستفيد منها. فإياك أن تشغلك بيع أو شراء أو زوجة أو ولد أو مال أو وظيفة عن تحصيل العلم. ووسائل العلم كما ذكرنا سابقا إيش الآن في هذا الزمن؟ منتشرة وكثيرة. فالله بإدمان النظر في كتب العلم، والله في كثرة استماع الأشرطة العلمية، والله في أن تحضر ولو على الأقل حلقتين في الأسبوع، على الأقل حلقتين في الأسبوع أو ثلاث حلقات، حتى يكون هناك توازن بين أشغال أعمالك الخاصة وطلب العلم. أما أن يمر عليك الشهر أو الأسبوع ما حصلت في مسألة علمية، أو يمر عليك السنة تلو السنة وما أكملت ذلك المتن العلمي، فهذا والله قصور كبير. كم من إنسان قبل 5 سنوات ناوي يحفظ القرآن ولنا حين محلك راوح ما بعد حفظ شيء بسبب إيش؟ بسبب الانقطاع. مشكلة الطالب الانقطاع، مشكلة الطالب الانقطاع. نعرف معنا إخوان كانوا يجلسون معنا في مقاعد الدراسة في كلية الشريعة، نلتقي معهم إلى الآن والله تجدهم عوام مثل العوام، لأن واحد منهم تخرج ورضي بوظيفة التدريس فبدأ يدرس ويعود البيت يدرس ويروح الوظيفة من الوظيفة البيت والوظيفة البيت والوظيفة البيت والوظيفة، ما غذى ذلك العلم الذي تعلمه وما غذى تلك المسائل التي تعلمها. فالآن بعد تخرجه من كلية الشريعة وتدريسه للمواد الشرعية في المدارس، لو تسألوا عن مسألة من مسائل الخفين ما أعرف، والله يا إخواني ما أعرف. لو تسألوا عن نواقض الإسلام ما أعرف. لماذا؟ لأنه انقطع. فالعلم آفته الانقطاع، العلم من أعظم آفاته الانقطاع. فالله الله بتقييد الفوائد واقتناص الشوارد وجمع الفرائد، وأن تجعل لك دفترا تسجل فيه تلك الفوائد التي تمر عليها وتقيدها حتى لا تفر منك ولا تفوت، وتقيدها باسم المجلد وصفحته، فإن هذا من أعظم ما يغذي عقلية الطالب وقلب الطالب وعلمية الطالب. فإن المسألة في الغالب إذا مررت عليها عدة مرات ثبتت في ذهنك ولا تخرج إن شاء الله. فالله الله يا إخواني بالمواصل لا تنقطع، والله إنه ليحزنني، إن أكثر شيء يحزنني في هذه الحياة طلاب كانوا معنا في الحلقات وكانوا يحضرون ويواظبون على الحلقات وكانوا يواظبون على حفظ المتون وعلى تقييد الفوائد وعلى المراجعة، ولكن تخطفتهم يد الأشغال وصرفتهم عنفوان الصوارف، فإذا رأيناهم وقد حلق الواحد منهم لحيته وقد أسبل ثيابه وقد اشتغل بالتجارة في البيع والشراء، فوالله إن الإنسان لا يملك دمعته أن تنزل. يعني يتذكر ذلك الطالب المجد الذي كانت الأمة ستنتفع منه الانتفاع الكامل فيما لو واصل في الطلب واستمر في التحصيل. فالله الله يا إخواني في التحصيل، الله الله في الطلب. وعلى المقابل يعجبني شيبة عندنا في البلد، يعجبني شايب كبير لا الله يعرف يقرأ ولا يكتب، ولكن لا تجد حلقة في الغالب في البلد تقام إلا ويكون إيش أول الحاضرين فيها، مع أنها يعني قد تقال فيه من في الحلقة من المسائل ما هو أكبر من ذهني وعلميته، ولكن يريد أن يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسون. فلو أن هذه الهمة على طالب علم أتاه الله عقلا وفهما، قصدي أتاه الله علم محبة للعلم وفهما وإدراكا، والله ليكونن من كبار العلماء، وليست السنة ذي ولا 20 سنة سابقة، من على أوقات حلقات الشيخ ابن غصون القضاة القدماء اللي كانوا في البلد كان يحضر حلقاتهم. فلو أنه أوتي معرفة وقراءة وتطلعا وتحقيقا في المسائل والله ليكونن من كبار العلماء. ولكن شوف كيف استمراره، مع أنه قليل التحصيل قليل الفهم في المسائل لكنه استمر. فلله در هذه الهمة، ليتها والله توزع على 10 من طلبة العلم لكفتهم، لو وزعت همة هذا الشايب العجوز الكبير في السن، والآن يبلغ قد يضرب في 80 الآن، ويحضر عندنا في درس التوحيد يا شيخ، يحضر عندنا وتجده أحيانا يحضر ويجلس على الكرسي وأحيانا يجلس على الروضة وأحيانا يمد رجليه طول الحلقة، وتلقى إذا ذكرت الجنة والنار يقول كذا، هذا اللي يفهمه الجنة والنار، وأما غيرها في المسائل دخول في خلاف أو استدلالات أو قواعد فتلقاه، وأحيانا ربما تغلبه عينه من التعب وينام طول الحلقة. فالشاهد أن مجرد حضوره ومجرد هذه الهمة ينبغي أن تكون فينا أيها الأحباب، فأنا أحفز هممكم على تلك على الحضور وعلى المواصلة وعلى تحقيق المسائل وعلى كثرة الاطلاع. اجعل لك جدولة يومية في حضور الحلقات. طولت عليكم بس معنا. الوصية الخامسة، أوصيكم أيها الأحباب بالحرص على حلقات العلماء الموثوقين في علمهم ورسوخهم، لا تفوت تلك الحلقات، ولنستغل يا إخواني فترة زمن وجود كبار العلماء بيننا، والله إننا نبكي الدم على فوات حلقات الشيخ محمد بن عثيمين، يا ليتنا ضربنا لها أكباد الإبل، لكن متى جذ الهمة عقب ما مات الشيخ، نحزن على فوات حلقات الشيخ عبد العزيز مع أن ما بلا ساعة لا ربع إلا طاب في المسجد اللي يدرس فيه الشيخ عبد العزيز، وإنه لمن الشرف إذا قيل لهم من مشايخه تقول الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز. فكم من الحلقات التي فاتتنا، حلقات علماء راسخين في علمهم وأمانتهم ودرايتهم وخبرتهم وفقههم، فاتت هذه الحلقات، مع أن والله أسباب فواتها إنما هو الاستثقال فقط واستبعاد المكان أو الانشغال بأشياء ثانوية، مع أنها حلقات كثيرة. فإذا فات هؤلاء فيبقى عندنا بعض العلماء، نسأل الله أن يطيل في عمرهم ويبارك في عملهم وعلمهم وأن ينفع الأمة بهم، حلقات الشيخ صالح الفوزان، حلقات الشيخ عبد الله بن جبرين الله يقوم مطيحه بالعافيه ويشفيه ويعافيه ويلبس ثوب الصحه والعافيه، وكذلك حلقات الشيخ عبد الله بن غديان الله يقوم مطيحه بالعافيه ايضا، وحلقات الشيخ عبد الكريم الخضير وحلقات الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في القصيم، لا يزال عندنا من العلماء من تستحق حلقاتهم أن تضرب لها أكباد السيارات، ها، وأن يرتبط الإنسان معهم بحلقة ولو حلقة شهرية، لأن طلابك سوف يجعلونك موطنا للنقد إذا قيل والله أنت عاصرت الشيخ عبد العزيز، هل كنت تحضر له؟ فإذا قلت والله ما كنت أحضر له، فإن طلابك سوف يزهدون في علميتك في يوم من الأيام، والناس لن يثقوا في علميتك لأنك أهملت الحضور في تلك الحلقات. فالله الله يا إخوان بتلك الحلقات، لا يقتصر الطالب في دراسة العلم على قراءة الكتب فقط، لا، بل لا بد أن يحرص على حضور تلك الحلقات، ويجعل القراءة الخارجية تكميلا لما استمع شروحه من أفواه المشائخ. الوصية السادسة أيها الأحباب، أوصيكم بحفظ المتون في أول طريق الطلب. الله الله بحفظ المتون، وأعظم شيء يحفظ كتاب الله جل وعلا. يعني أوصيك أيها الطالب أن تجعل القاعدة الراسخة في ابتدائك في طلب العلم حفظ كتاب الله جل وعلا. أوصيكم بحفظ القرآن يا طلبة العلم، لا تبدأوا في حفظ شيء من المتون سواء حديثية أو نثرية من كلام أهل العلم أو الفقهاء أو غير ذلك أو المنظومات العلمية إلا بعد أن تتقن وتضبط كتاب الله جل وعلا. فالتزم يا طالب العلم بحلقة معينة أو التزم مع أحد الطلبة بحيث أنك تحفظ كتاب الله، لا تبدأ بشيء من المتون قبل كتاب الله، فإنك إذا استجمعت حفظ كتاب الله في صدرك فإنك من أهل العلم. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور من يجمع، في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا هذا هو العلم الإجمالي، ثم بعد ذلك تتجه إلى حفظ المتون. فإذا لا بد أن تجعل كتاب الله هو أول محفوظاتك يا طالب العلم، وإن شاء الله الموجودين أغلبهم بإذن الله قد أتم أو قارب على الإتمام أو بدأ في حفظ كتاب الله جل وعلا. لا يتساهل المسلم في هذا، لا يتساهل في هذا. وحفظ كتاب الله ليس له سن معينة، ليس له سن معينة. لا تقول والله فاتن، على ما قالوا الإخوان المصريين، فاته الأطر، لا تقول فاتني القطار، لا تقول فاتني القطار. تستطيع أن تحفظ، وتستطيع أن تقيد، وتستطيع أن تبدأ من الآن. ثم بعد ذلك تحفظ في كل فن متنا، يعني مثلا في فن الحديث يكتفي الطالب بالأربعين النووية وعمدة الأحكام، 430 حديث في الأحكام ممتازة جيدة جدا، وهي من المتون التي خصصها مؤلفها بأحاديث الصحيحين أو أحدهما، ممتازة جدا. وإذا كان حفظ الطالب قويا فالله الله ببلوغ المرام. بلوغ المرام من أفضل المتون الحديثية التي يحفظها طالب العلم، لا سيما الطالب الذي يريد أن يتعرف على الأحاديث، على أصول الأحاديث التي اختلف العلماء، التي يستدل بها الأهل العلم رحمهم الله في خلافاتهم. وإذا أراد الإنسان أن يستزيد من الحديث فعليه أن يحفظ صحيح الإمام مسلم بمختصر المنذري، ثم يحفظ على ذلك زيادات الإمام البخاري. المهم أن الإنسان على ما قال العوام: مد الحافك على قد رجليك، شف حافظتك، وشف مقدراتك، وشف همتك وعزيمتك، واحفظ المتن الذي يتناسب مع هذه الهمة. والفقه أنتم تعرفون أن الفقه زاد المستقنع لا يعلى عليه. وإذا كان همة الإنسان ضعيفة وقليلة فليقتصر على حفظ العمدة لموفق الدين بن قدامة، فإنه متن من أفضل المتون الفقهية عند الأصحاب وغير ذلك. المهم أنك تحفظ، وأن تختار الأوقات الطيبة في الحفظ كأوقات السحر قبل إذا انتهيت من صلاة الليل، وقبل الفجر مثلا بربع ساعة تبدأ في حفظ المتن، أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب. وأن تحرص على تلك الدورات الشهرية في حفظ المتون، ممتازة هذه جدا، التي تقام في بعض المساجد، إما دورات شهرية في حفظ القرآن، يعني يحفظ القرآن في شهرين أو 4 أشهر، ممتازة جدا. وكذلك الدورات التي تحفظ فيها المتون كدورة الشيخ يحيى اليحيى في حفظ الأحاديث، هذه والله من أعظم الدورات، والتي تشجع الطلاب أن يذهبوا إليها. لكن ينبغي لك عاد أن تقيس إيش؟ أن تقيس حافظك، لأنهم يحفظون 80 صفحة في اليوم الواحد. فالله الله أيها الأحباب بحفظ المتون، فإن من لا يحفظ المتون لا يستطيع أن يكون راسخا في العلم. الله الله بحفظ المتون، حفظ المتن ممتاز جدا. الوصية التي بعدها وهي الوصية السابعة: أوصيكم أيها الطلبة بالعمل بالعلم. أوصيكم أيها الإخوان بالعمل بالعلم، ولا يكون هم الواحد منا تحصيل المسائل العلمية وتعطيل العمل، لا لا لا، فإن العمل بالعلم من جملة ثمرات العمل. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات وقفوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن تكون المسائل التي في صدره مثلا 3000 مسألة يحمل في صدره، في طيات صدره وفي قرارة روحه يحفظ 3000 مسألة ولكنه لا يعمل منها إلا 50 مسألة. إيش هذا؟ العلم العمل ما يقارن، العلم عمله الآن لا يقارن بعلمه، فهذا يخشى أن يكون من المعذبين كما قال بعضهم، ويروى ذلك في الحديث لكن لا أظنه يصح. يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله. ويقول إن الله جل وعلا قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا إيش ما لا تفعلون. يعني أقوالنا في المحاضرات وأقوالنا في الدروس وأقوالنا في الندوات تلقاها، ولكن إذا جئت إلى أعمالنا وجدتها لا تساوي شيء. كم مرة تكلمنا عن الصدقات ولكن ليس عندنا صدقات؟ كم مرة تكلمنا عن بر الوالدين وإن أول من يعق الوالدين؟ كم مرة تكلمنا عن الصلاة ونحن مقصرون في الصلاة؟ كم مرة تكلمنا عن الصيام التطوع والنافلة ونحن تمر علينا الشهور والسنوات ولا يتطوع الإنسان نافلة أبدا؟ هذا خطير يا جماعة، هذا خطير. كم مرة تكلمنا عن قيام الليل والإنسان يغط في نومه العميق إلى الفجر ما يقوم؟ وتلقى إذا جاء يتكلم عن قيام الليل تجده يظهر في نبرات كلامه أنه من أصحاب قيام الليل وهو ليس من أصحاب قيام الليل. فهذا خطير جدا، وهو موجب لمقت الله. كون الله جل وعلا يعلم منك أن الذي قلته الآن وحثثت الناس عليه وبينت لهم أدلته ورغبتهم فيه أنت لا تقوم به ولا تعمل به، فإن هذا يوجب مقت الله، والمقت هو الكراهية والبغض. يعني الله يبغض هذا الكلام، يبغض هذا الأمر، يبغض هذا الشخص. لماذا؟ لأنه يقول شيئا ولا يعمل به. ولذلك لما قيل للسلفي: ألا حثثت الناس على عتق الرقبة، على العتق؟ قال: انتظروا. فبقي شهرا لا يتكلم في العتق، ثم تكلم بعد شهر فسألوا، قال: جمعت المال وأعتقت الرقبة. حتى يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن عمل، يتكلم عن عمل. فإذا رآه الناس قد عمل بذلك العمل وحث الناس عليه فإن الناس سوف يقبلونه. وأما إذا علم الناس أنه يقول شيئا هو لا يعمله أصلا فإن الناس يزهدون في علمية هذا الرجل. فالله الله في العمل بالعلم، الله الله بالعمل بالعلم يا طلبة العلم، فإن العمل بالعلم من أسباب النجاة من الخسارة. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيش؟ آمنوا هذا العمل. طيب، وعملوا الصالحات. هذا قرنوا العلم بالعمل، لا بد من العمل بالعلم، وإلا لكان العلم حجة على صاحبه يوم القيامة. وإن الجاهل قد يغفر له يوم القيامة بسبب جهله، يعني تخلف عن العمل لأنه جاهل. لكن كونك أنت تعلم المسألة بطرقها وأسانيدها وأحاديثها كلام العلماء فيها ثم أنت لا تعمل بها، فهذا والله خطير جدا. فكم من عالم سيعذب يوم القيامة بسبب عدم عمله بالعلم الذي من الله عليه بتعلمه، وكم من جاهل سيعفى عنه وسيغفر له بسبب جهله لأن ما عنده الوسيلة في تحصيل هذا العلم. فإذا والله يا أخي طريق العلم من أعظم الطرق. العالم ملك في الحقيقة، العالم ملك، سلطان العالم، ولكن هالآفات التي تمر علينا في طريق العلم آفات صعبة، فلا بد مع الاستشراف هالمنزلة، استشراف يعني ما قدامكم أحيانا يدرس تستشرف النفس هذا التدريس، والناس يقيدون ما تقول، هذا أمر في شرف كبير، لكن اخلط هذا الاستشراف بالآفات التي تواجه الطالب فيستجمع عندك الترغيب والترهيب. يعني هذا أمر تحبه النفوس وتستشرفه، لكن لا بد أن ينظر الإنسان إلى الآفات التي تواجه هذا الطريق. الله يعيننا وإياكم يا أخواني على الإخلاص، الله يعيننا وإياكم يا أخواني على التقوى، الله يعيننا وإياكم على ترك الذنوب والمعاصي، الله يعيننا وإياكم على العمل بهذا العلم. ومن الوصايا التي أوصيكم أيها الأحبة بها، أوصيكم أيها الأحبة بالدعوة إلى العلم الذي تعلمتموه، الله الله بالدعوة إليه، والصبر على ما يواجهكم في سبيل الدعوة وإبلاغ العلم، فإن طريق الدعوة هو طريق الأنبياء. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الحقيقي فلا بد أن يسلك طريق الدعوة، لأن الدعوة هي طريق الأنبياء وأتباعهم. فلا بد أيها الطلبة من تلمس حاجات الناس العلمية ومن إفتائهم ومن سعة الصدر على ما يصدر عليهم منك من قلة الأدب أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر الصبر الكامل على تعليم الناس، ربما يأتي الأعرابي ويتكلم عليه في الحلقة ومع ذلك يعطيه من العلم ما يريد، وربما يأتي الأعرابي ويجبذ عمامة من بين كتفه حتى يسقط ومع ذلك يعطيه ما يريد ويعلم، ربما يأتي الأعرابي والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام ثم يقطع الخطبة ويسأل ومع ذلك لا يجد غضاضة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو بالكرسي فيجلس عليه ثم يعلم ذلك ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. فالله الله بفتح الدروس العلمية، الله الله بالموافقة والسماح بإقامة المحاضرات. بعض العلماء مشغول. طيب شنو مشغول فيه؟ حاول أنك لا اقتنس الفوائد، اقتنس جميع الفوائد في تبليغ العلم. والله الله في الهجر والقرى المجاورة أيها الإخوان، فإنهم يشكون من ضعف مجيء طلبة العلم إليهم. طلبة العلم قد ملأوا المنطقة المحافظة أو المدينة، ولكن بجوارها قرى يشتكون من قلة مجيء طلبة العلم إليهم. يوم في الشهر يجتمع 5 من الطلاب في هذه القرية، والشهر الثاني يجتمعون في هذه القرية حتى يغطوا القرية كلها في العلم النافع والعمل الصالح ودلالة الناس على الخير، هذا أمر مهم. فإذا الدعوة إلى العلم من أهم ما يكون في مما يوصى به الطالب. الوصية الأخيرة ولا أريد الإطالة عليكم، الله الله باحترام العلماء وإنزالهم منزلتهم، فإن احترام العلماء من بركة العلم. إذا ذكرت العلماء فقل رحمهم الله تعالى، إذا رأيت خطأ من أخطاء العلماء فلا تجلس تشخر به في المجالس ولا تنظر له بعين الاحتقار، وإياك أن تتبع أخطاء العلماء وأن تجعلهم فاكهة تتفكه بها في المجالس، إياك فإنهم أولياء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بإيش؟ بالحرب. فإذا لا بد من احترام العلماء، لا بد من رفع قدرهم، لا بد من إعلاء منزلتهم، ولا بد من معرفة فضائلهم ونشرها بين الأمة والسكوت عن مساوئهم والتجاوز عن أخطائهم. فإن القاعدة المتقررة عند العلماء أن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان العالم كثير العلم وكثير النفع للأمة ولكن أخطأ بالخطأ الفلاني أو الفلاني، لا يصير الواحد مثل الذباب لا يقع إلا على كل قبيح، يغتفر يمشي يأول يحذر من الخطأ لذات الخطأ بغض النظر عن العالم. لكننا بولين في هذه الأزمنة بأناس لا يهتمون بصواب العالم أبدا، وإنما لا ينظرون إلا إلى إيش؟ لأخطاء العلماء. حتى يعني سمعت شريطا جاء به بعض الإخوان كله من أوله إلى آخره البيانات اللاذعة بأخطاء ذلك العالم الشائعة، كل من أول إلى آخر مختص من أشرطة هذا العالم أولها وآخرها، ثم إيش يجيبون الأخطاء. هذا والله هذا لا يجوز. والغالب في حال هؤلاء الانقطاع عن طلب العلم وعدم التوفيق، وألا يحبهم الناس، حتى وإن كان الواحد منهم من كبار العلماء ما يحبون الناس ولا يقبلون على حلقاته ولا يقبلون على مؤلفاته ولا يرضى به الناس أصلا في وجوده بينهم. فإذا احترام العلماء هو بركة العلم. احترم العلماء، أنزلهم منزلتهم، تواضع لهم، اخفض الجناح لهم، فإن العالم والدك في العلم، كما أن والدك في البيت هو الوالد الحسي والد التربية، وقصدي والدك في الأمور الدنيوية، لكن العالم هو والدك في الأمور المعنوية الدينية التي تدلك على ربك جل وعلا. واعلم أنه كما تدين تدى. أبد والله من احترم العلماء وأنزلهم منازلتهم فالله سيسخر له طلابا يحترمونه وينزلونه منزلة، لأن الجزاء من جنس العمل. وأما من أقل أدبه على العلماء ولم يحترم جناب العلماء وجعل العلماء فاكهة يتفكه بها هو وحثالته الذين معه في مجالسهم، العالم الفلاني قال كذا وأخطأ في كذا وخالف في أصل كذا وقال كذا، وينقلون على العالم ولا تكاد تسمع منه كلمة توجيهية للأمة، ولا تكاد تسمع منه أمرا بمعروف، ولا تكاد تسمع منه نصيحة للأمة في نوازلها، ما نسمع منهم أبدا إلا العالم الفلاني والحزب الفلاني والقول الفلاني والكتاب الفلاني. هي يعني شبعنا من كثر هالحكي. ولذلك لما جاءت أحداث غزة هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ما كتبوا كلمة واحدة عن الجهاد ولا تكلموا في شيء أبدا، ولكن يتكلمون ويقدحون في من؟ في حماس. ليست هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ في الوقت العصيب الذي تمر به الأمة، بعدين تصفية الحساب، بعدين يعني كونها شرعية وغير شرعية بعدين إلى أن ينصفت الأمور. فأقول تصفية الحساب بعدين، إلين راحت الغمة وهم. نعود نقول يا حماس تراكم أخطأتم في كذا وكذا وكذا، أما الآن فهم على ثغر من ثغور المسلمين، فلا بد من الاتفاق الكلمة. وإن كان بعض الناس يخالفني في ذا الكلام يقول والله أنت سروري ولا تبليغي ولا إخواني ولا، ترى ما بأبسط من هالتصنيف. أبسط من هذا التصنيف ما في. فإذا الله الله يا أخوان باحترام العلماء، احترموا العلماء، احترموا العلماء، لا بد أن يرى العلماء منكم احتراما وتقديرا وهيبة. المسألة التي بعدها من مسائل هذا الباب، هذا الباب، قول الشيخ رحمه الله: من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذا بيان من الشيخ رحمه الله لأدب رفيع جدا، وهو أن الإنسان إذا نقل من كتب العلماء لا بد أن يبين أن هذا الكلام منقول من الكتب، من الكتاب الفلاني أو من العالم الفلاني. فإن من بركة العلم ومن كمال الأدب مع العلماء نسبة أقوالهم المنقولة إليهم. لا ينبغي للإنسان أن ينقل الصفحات تلو الصفحات ويجعلها في كتابه وكأنه هو الذي قالها وكأنه الذي اخترعها وأحدثها، مع أنها ناقلها من الكتاب الفلاني. ترى هذا من سرقات، من أقبح السرقات عند الله جل وعلا، سرقة العلم، سرقة العلم. ولذلك من بركة العلم أن تنسب العلم إلى إيش؟ إلى أصحابه. ولذلك الشيخ لما قال هذه منظومة نظمتها بيّن أنها ليست إنتاجا منه وليست اختراعا منه، وإنما هي شيء نقله من كتب أهل العلم وقواعد حصلها من مؤلفاتهم الزاخرة بالفوائد والفرائد. ها؟ فقال: من كتب أهل العلم قد حصلتها، قد حصلتها. وأطبق علماء الأمة رحمهم الله تعالى على أن من بركة العلم وبركة المؤلف نسبة الأقوال التي فيه إلى قائلها. فإذا نقلت قولا عن الإمام أحمد أو عن الإمام بن تيمية أو عن الإمام بن القيم وكان هذا القول منقولا بألفاظه وحروفه، فإياك إياك أن يمر هذا القول من غير تنبيه على أن هذا الكلام هو كلام العالم الفلاني أو منقولا من الكتاب الفلاني. فإن نسبة العلم إلى أهله دليل على احترامك للعلماء، ودليل على أنك لا تريد أن تمدح بما ليس فيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ها؟ المتشبع بما لم يعطى، يعني أفخن عمره ولا على شيء. فهذا الرجل ينفخ كتبه ليس من كلامي أصلا، ينفخ كتبه بنقول أهل العلم رحمهم الله من غير إضافة لهم، فهذا كأنه يريد أن يمدحه الناس بما لم يعطى. وهذا شيء ذمه الله في كتابه في قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وإيش أجمع ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهذا الرجل يؤلف هذا المؤلف الذي كله من أوله إلى آخره أغلبه منقول من هذا العالم، ويريد أن يحمده الناس على هذا المؤلف وأنه هو الذي ألفه، مع أنه ليس من تأليفه ولا من تصنيفه، وإنما هي من النقول. فإذا أوصيكم يا طلبة العلم إذا جئتم في مجال التأليف أو قراءة كلمة معينة في مدرسة أو توجيه معين أو فتية نقلتموها، فلا بد أن تنقلوها تذكروا اسم الناقل، بل هذا من صدق الطالب ومن أمانته العلمية ومن احترامه لأهل العلم ومن توفيق الله جل وعلا ومن علامات صفاء سريرته وكراهته للمدح والعجب والرياء. وإنه والله من الظلم أن تنسب تعب غيرك لك، والله من الظلم كون الواحد تعبان في المخترع والمؤلف ثم يجي واحد يسرقه ويقول هذا لي، وذيك مسك اللي قاعد يتعب وقاعد يفتح الكتب وأزكم أنفه غبار الكتب، وهذا يجي أخذها بسيطة مبسطة ويسيرة ميسرة ويقول تراها لي تأليف الفلان، فلان ابن فلان. الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا برحمته. فإذا لابد من الانتباه لهذا الأمر. المسألة التي بعدها وهي آخر بيت في المقدمة، هنا طولنا في المقدمة لكنها إن شاء الله فيها خير وفوائد، يعني الدرس القادم سنبدأ في أصل التقعيد إن شاء الله. المسألة التي بعدها قوله رحمه الله بعد أن ذكر العلماء، شوف كيف الأدب، قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. هذا من الأدب العلماء، وهو إيش؟ الدعاء لأهل العلم بالثبات والدعاء لأهل العلم بالمغفرة. فإن هذا من الأدب الكبير مع أهل العلم رحمهم الله تعالى. أسأل الله أن يرحم أمواتهم وأن يثبت أحياؤهم. لا بد وأن يشاد بما قاله الشيخ هنا، فإنه أدب رفيع قد فقدناه في كثير من طلبة العلم في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يرفع منار أهل العلم، وأن يغفر لهم، من يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يعاملهم بعفوه وجوده وكرمه. فإن أهل العلم من أبسط حقوقهم علينا أن ندعو لهم بالتوفيق وأن يجزيهم الله خيرا. لماذا؟ لأنهم تعبوا في تحصيل العلم وحرموا أنفسهم من السعي في طلب الأرزاق لأنفسهم وأولادهم في سبيل بيان الحق للناس وفي سبيل تأليف العلم. كم من عالم سهر في تقييد مسألة، كم من عالم حرم عينه من النوم بسبب تحقيق مسألة كم من إنسان سافر السفر الطويل من أجل تحصيل العلم، كم من إنسان تغرب عن أهله وبلاده بسبب تحصيل مسألة، ثم يأتيك ويعطيك هذه المسألة ميسرة مبسطة لا تحتاج فيها إلى سفر ولا تحتاج فيها إلى سهر. العلماء يسهرون ويسافرون ثم يعطون المعلومات بلا سهر ولا سفر، فلا أقل من أن ندعو لهم بالتوفيق والحفظ والثبات والمغفرة، فإن هذا من الأدب الذي إذا تربى عليه طالب العلم من صغره، إذا تربى عليه طالب العلم من صغره فإن الله سيكتب له التوفيق. غالب العلماء الموفقون هم الذين يعرفون للعلماء قدرهم ومنازلهم، هؤلاء هم العلماء الموفقون، الله المستعان. فإن العلماء لهم على الأمة أيادي يعني مشكورة وأثار طيبة مشهورة، فكم قتل الله جل وعلا بهم من بدعة وشرك، وكم أحيا الله بهم من سنة وتوحيد، وكم تبصر بهم من جاهل وتذكر بهم من غافل، فما أحسن أثرهم على العباد والبلاد. فهم في الحقيقة نجوم الدجى وأعلام الهدى، فلا أقل من أن ندعو لهم. الله يا أخواني بدعائهم. وأنا يعجبني بعض الطلاب الذي يقول إني أخصص للعالم الفلاني دعوة في سجودي، كلما سجدت في ثلث الليل الآخر وفي قيام الليل فإنني لا أنسى ذلك العالم من الدعاء، فإن هذا والله من أعظم ما نقدمه لهذه الطائفة الطيبة العالية. فإن العلماء هم تيجان رؤوسنا، وهم مصابيحنا في الظلمات، وهم طريقنا المستقيم الذي نقتفي آثارهم ونتبع خطواتهم إذا أردنا السلوك الصحيح. وإني لأعجب من الصوفية كل العجب، أعجب من الصوفية والرافضة كل العجب، فإن عند الصوفية والرافضة احترام لعلمائهم ومراجعهم الدينية أشياء عجيبة. تجد أن الصوفية سبحان الله حتى أفضى بهم ذلك التعظيم إلى إيش؟ إلى الشرك بهم. انظر إلى كلمة قضية المريد مع شيخه، لو يقول المريد افسخ ثيابه فسخ على طول، لو يقول صل شرق صلى شرق، ما يناقص الشيخ في شيء أبدا، طاعة العمياء للشيخ، احترام الشيخ. ورأيته بعيني في هذه في مكة، رأيت أن المريد يحمل حتى حذاء الشيخ يحمله معه، الكتب إذا جاء الشيخ بكتاب يحمله معه، كذلك إذا صفت الشيخ بسته وحطه على بعيني، هذا رأيته في العشر الأواخر في رمضان صفت يحملها الطالب، وتجده يمسك يد الشيخ مثلا كبير في السن، تجد أن الطالب بجواره يمسك بحيث أن يسلك المتكأ والعصا يمسكه ويمشي معه، فما عجبا. وإذا رأيت إلى طلبة العلم من أهل السنة مع مشايخهم وجدت فيه نوع شدة وقسوة شوي، ما أدري إن ظهر الشمس في نجد بخت رؤوسنا صارت عندنا في نوع قسوة، يعني أحيانا تلاقي بعض طلابك في مفرق الطريق ويسبك في المفرق ما يبقف شوي مرن تمشي، تجد يلاقيك في وسط المدرسة ما يسلم عليك وانت حتوك معلم العلم الشرعي، وهذا غالب في طلاب المدارس واضح، تلقيه يفحط في الشارع اللي فيه المدرس وداري ان المدرس بيطلع ويمكن يفحط عليه بعد، وتلقاهم اللي يطلعوا في وسط المدرسة، طبعا الطلاب أحيانا يصير في زحام سيارات وكذا، تجد أن الطلاب أنت قدام سيارة المدرس ولا يفكر في المدرس، شيد ذهبت المحبة وذهب التقدير والاحترام بين الطلاب ومشايخهم، وذهبت في معها بركة العلم وهيبة العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فإذا هذا أدب رفيع ينبغي لنا أن نتأدب به مع أهل العلم رحمهم الله. وبالمناسبة جمعت لكم بعض الآداب التي نريد أن نراها في طلبة العلم، أن يراها العامة والناس جميعا في طلبة العلم مع مشايخهم. وترى أنا أتكلم عن المشايخ الكبار، لا يتكلم الإنسان عن أحد معين أو عن نفسه والعياذ بالله، وإنما يتكلم عن المشايخ الكبار، عن المشايخ الكبار الراسخين في علميتهم. فهذه الآداب لا بد أن نتأدب بها مع العلماء. من ذلك يا إخواني توقيرهم واحترامهم، إظهار التوقير وإظهار الاحترام لهم هذا من أعظم ما يكون بين الطالب وشيخه. ومن ذلك إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله فيها، إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله، فلا نغلو فيهم كما غلت الرافضة والصوفية ولا ننزلهم عن مرتبتهم، كما قال الله جل وعلا إنما أنا عبد الله ورسوله وابن أمة كانت تأكل القديد بمكة ولا أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي أنزلني الله فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لا نغلو في العلماء غلوا يرفعهم إلى مرتبة شيء من الربوبية أو الألوهية والعياذ بالله أو العصمة، ولا ننزلهم عن مراتبهم التي بحيث أن نحتقرهم ولا فإذا الوسطية في التعامل مع العلماء. ومن الأدب مع العلماء أيضا نشر فضائلهم في الأمة، نشر فضائلهم في الأمة، نشر فضائل العلماء. ولذلك نحن نتعبد لله بنشر فضائل أكبر العلماء، وهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أليس من جملة عقيدتنا في الصحابة نشر فضائلهم والسكوت عن مساوئهم؟ كذا ولا يا جماعة؟ فكذلك من تبعهم في العلم والعمل وفي السلوك والمنهج وهم العلماء، علماء هذه الأمة، من الأدب مع العلماء نشر فضائلهم. فإذا رأيت أناسا يقدحون في شيخ، حاول أن تنشر فضائل الفضائل الموجودة في هذا الشيخ، أو نشر فضائل العلماء على وجه الإجمال والعموم، فإن نشر فضائلهم من الأدب مع العلماء. ومن الأدب معهم رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر لهم السكوت عما يصدر منهم من المعائب، السكوت عما يصدر منهم أو ترى عينك عنهم من المعائب. فينبغي للإنسان ألا يفضح عالمه الذي يعلمه ويربيه، لا ينبغي له أن يفضحه، ولا ينبغي له أن ينشر ذلك الخلق السيء أو هذا الوصف السيء في العالم، بل عليه أن يسكت. ومن ذلك كذلك الاستفادة من علم من معين علمهم الصافي، فإن الاستفادة من علم العالم احترام للعالم، يعني كونك تحضر حلقة العالم ترى هذا احترام للعالم. من قلة الأدب مع العالم إهماله، يدرس في الحي والحي فيها 1000 واحد ولا يحضر حلقته إلا 2 أو 3، هذا من قلة الأدب مع العالم. فإن من فإذا الاستفادة من معين علم العلماء والتروي من موردهم والعذب الشافي الكافي، هذا من جملة الأدب مع أهل العلم. ومن ذلك عدم رفع الصوت في مجالس العلماء، لا ترفع صوتك في مجالس العلماء، فإن رفع الصوت في مجالس العلماء من قلة الأدب، من قلة الأدب التي سطرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في أدب الطالب مع شيخه، ألا يرفع صوته في مجلس العالم، حتى ولو سمح لك العالم بالسؤال حاول أن تسأل بصوت مخفف. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت من؟ فوق صوت النبي، والنبي سيد العلماء عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع غيره من أهل العلم. نعم. ومن ذلك كذلك ألا يتقدم الطالب على العلماء بقول ولا رأي ولا فتيا، ألا يتقدم على قول أهل العلم. لقد عجبت والله من أناس يجتمعون في مجلس ها ويسأل العالم، ما تدري لو واحد ناط من آخر المجلس يجاوب، اسكت الله يدق ذمك، العالم موجود ولا أسألك الإنسان هذا، ما أسألكه، تباحثون في المسائل العلمية والشيخ موجود. فهذا من قلة الأدب مع العالم. فإذا ينبغي أن لا يتقدم الطالب شيخه لا بقول ولا برأي ولا بفتي. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تعملوا حتى يأذن. هذا هو دأب العالم الطالب مع شيخه. ومنها كذلك ألا يتقدم شيخه في مأكل ولا مشرب، لا سيما إذا جمعتهم مثلا عزيمة أو وليمة، فلا يضع يده في الطعام قبل أن يطمئن أن شيخه وضع يده فيها، هذا من الأدب الكبير مع العلماء. كما أن الإنسان يتأدب مع والديه بهذا الأدب، ينبغي لنا أن نتأدب مع علمائنا بهذا الأدب. ومنها ألا يتقدمه في مدخل ولا مخرج، لا يتقدم في مدخل ولا مخرج، ما يزاحم العالم في مداخل الأبواب، العالم هو المقدم، ولا يزاحم عند الحجر الأسود كذلك. كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، نعم زين العابدين، نعم، كان إذا جاء للحجر شو يسوي الناس ها؟ يبعدون عن الحجر مع شدة الزحام في الحرم. وكان هارون الرشيد ربما يأتي ويوضع له الكرسي حتى يخف الناس، يضع له الكرسي يحتري الناس يخلصون، وزين العابدين يأتي ويتفرق الناس عن الحجر، حتى إن 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 هارون الرشيد وجد في قلب الشيء، عاد الملوك إذا رأوا العلماء يحترمون يجدون في قلوبهم شوي، فقال من هذا؟ من هذا؟ وهو يدري عنه أنه زين العابدين، بس عاد الغيرة شوي حملت، قال من هذا؟ جاء ذاك اللي يسمونه جري الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، بطحاء وطاته، والسيف يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير خلق الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذه قصيدة قالها في نفس وهي من عيون الشعر العربي. فالله جل وعلا يحب ألا نتقدم على العلماء الذين يحملون علم الكتاب والسنة في مدخل ولا في مخرج، فنقدمهم في المأكل والمشرب ونقدمهم في المدخل والمخرج. ومنها أيضا ألا نتقدمهم في مسير ولا مركب، ألا يتقدم العلماء في مسيره ولا في مركبه. في مسيره يعني بحيث مثلا العالم يخرج من مسجده إلى بيته، لا ينبغي لك أن تمشي أمامه، بل تمشي وراءه أو بجواره إذا كنت ستسأل. أما أن يقل الطالب الأدب ويمشي أمام العالم فهذا من قلة الأدب، طبعا مو بحرام، لكنه من مخالفة إيش؟ من مخالفة الأدب ومجانبة سلوك الطلب الصحيح الأدب الصحيح. أو مركب، أو مركب إذا كان العالم طبعا رايحين والله في سيارة، ما يجي الطالب أو في تبيس أو شيء، ما ينبغي أن نحط العالم في المراتب الأخيرة، لا بل نقدمه في المراكب العليا. ونحن نقدمه ترى مو عشان سواد عيونه ولا عشان فلان ابن فلان، وإنما نعظم إيش؟ نعظم إيش يا جماعة؟ صوتوا، أرجوكم تصوتون، نعظم العلم الذي يحمله في قلبه. ومنها كذلك وهو أدب طيب جدا 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 مراعاة خواطر المدرسين من العلماء، ألا يذكر فتيا تخالف فتياهم منسوبة إلى أصحابهم. يعني هذا من الأدب، من قلة الأدب، كون الشيخ مثلا يقول والله والراجح كذا بنظر واجتهاد، يجي واحد من الطلاب يقول طيب الشيخ الفلاني يقول كذا، هذا ترى من أعظم قلة الأدب ومن أعظم ما يغضب العالم. وقد كان الشيخ محمد رحمه الله ربما يطرد من الحلقة هذا الطالب، يحرمه من حضور الحلقة. لماذا؟ لأنه قل أدب. أنت جئت تدرس العلم الذي حصله فلان وتسمع اختيارات فلان، فلا حق لك أن تضرب أقوال العلماء ببعض، ولا أن تذكر قول عالم أو فتي عالم تخالف فتي شيخك، فإن هذا من قلة الأدب. إذن ما المخرج من هذا؟ تقول مثلا أحسن الله إليكم يا شيخ، فما قولك في من قال كذا؟ ها؟ هذا خلاص فولة يا أخي، تقعد تكسر شخصية شيخك أمام طلابه وأمام حلقته، تضرب بفتي عالم كبير أكبر منه في السن وأكبر منه في المنصب. يعني مثلا بعض الناس مثلا في حلقته فيقول والله وهذا الأمر جائز إن شاء الله، يجي واحد يقول طيب فتوى اللجنة الدائمة تقول حرام، الشيخ عبد العزيز يقول حرام. الآن ترى ما أقول لا يعني قدح في الفتوى الأخرى، لكن أقول ليس هذا من الأدب، ليس هذا من الأدب أيها الأحباب. فإذا لا بد من مراعاة خواطر العلماء في ذكر عدم أسماء المخالفين لهم في آرائهم وفتياهم، فلا يقال إن العالم الفلاني خالفك في كذا أو العالم الفلاني يفتي بخلاف قولك، هذا كله من قلة الأدب التي كثرت في هذا الزمان لا كثر الله أهلها. ومن ذلك أيضا إحسان الجلسة في حضور العلماء، في حضور العالم لا بد أن تصلح الجلسة. وبعض العلماء يتساهل في هذا أن المقصود استماع الناس الحق، مو بالمقصود أنهم يحترموني، المهم يستمعون الناس. وبعض العلماء لا يشدد في هذا، شاف واحد في الحلقة ما أدري رجليه قال أنت يا ولد زي رجليك، وين قاعدين؟ قاعدين في السوق أنت ولا قاعدين في بيت أهلك؟ أنت جالس في حلقة علمية. فمن احترام العلماء ألا يمد الإنسان رجليه في إيش؟ في وجوههم، وألا يجلس مستوفزا في حضورهم، وألا يبدو من ساقيه شيء حال حضورهم، وألا يبدو من ساقيه شيء حال حضورهم. بعض الطلاب فاتح رجليه تشوف الملابس الداخلية. لا يا أخوان انتبهوا لها الأمر هذا. أنا كنت في أفريقيا في نيجيريا، والله متسدحين، والله كانت الكلمة يمكن 10 دقائق وتقام، هم قائمين حبايبي قائمين ما رقدوا هم، بس ما أدري فيهم ثقل ما يجلس واحد، تلقاهم متسدحين ومستمعين ولا يقومون من المسجد. خالد هانا خالد ايش والله اللي مدري عن هذا، تلقاهم متسدحين متبطحين، واحد يتعب من السدح على جنب ذا، والله واحد منهم الله يستر علينا عليه تعب من جنب ذا انسدح على بطنه. واحد اشرح يقول ايش هذا، فيقول اسكت لا تقول خلاص، المهم انهم يستمعون الكلمة، احنا ما رحنا في ذاك عشان يحترموننا، وانما فقط نبلغ العلم. فبعض اهل العلم يتساهل في مثل هذا، ولكن بعض العلماء يشددون. انا اذكر جلست في حلقة واحد من المشايخ، والله وحلقة كانت ساعتين، والله لين قمنا أحيانا أزحف على يدي ورجلي، رجلي نايمة ومتعفطين لنا نصف يعني ساعتين كاملة متعفطين، ولا الواحد يطقطق رجليه يقعد له نصف ساعة عقب الحلقة عشان يعود يدز الدم فيها، أنه يغضب غضبا كبيرا إذا أكثر الطالب الحركة، ويغضب إذا مد رجله ويغضب. هذا من احترام العلم، فإذا كان شيخك يرى ذلك فطيب، وإذا هذا من احترام العلم الذي يخرج في الحلقة. ولأن الملائكة جلساء العلماء ولا لا يجمع إلا حفتهم الملائكة ولا لا، فإذا لم تحترم مثلا هذا العلم الذي أحمله في قلبي فلا أقل من أن تحترم جلساءك وهم ملائكة الرحمن جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه عثمان يوم من الأيام، دخل عليه أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا العورة يعني كاشفا فخذة وما غيرها، دخل عمر وما غيرها، يوم دخل عثمان وش سوى؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وأسدل ثوبه على ساقه فعجبت عائشة فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. فملائكة الرحمن لهم حقهم في الاستحياء. وقت الإقامة ولا تونا؟ طيب عسى يتأخر مثل ما تأخر المغرب. ومنها كذلك ومن الأدب مع العلماء أن لا يقوم من مجلس العالم إلا بإذنه، أن لا يقوم من مجلس العالم إلا بإذنه، لا سيما المجالس الخاصة أو المجالس التي في المسجد أو غيرها. أما المحاضرات، ها المحاضرات العامة التي يحضرها من هب ودب، فإن هذا كيف يقوم الواحد على راحته. أما الحلقات العلمية فلا بد أن تستأذن، استأذن يعني كذلك مثل أدب الطالب مع شيخه في الفصل. لو في مدرس يدرس ما درس الذي الطالب، وين يا أخي الكريم؟ والله بطلع لدورة المياه. شو تسوي به؟ وأنت تسكها بكف لأن شلون تطلع بدون ما تستأذن؟ هذا ما ليس من أدب الحلقات العلمية. فإذا من أدب الحلقات العلمية ألا تقوم ولا تستأذن إلا بعد إذنه. ومن آداب طلبة العلم أيضا مع مشائخهم ألا يتكلموا في حلقاتهم إلا بعد استئذانهم. فلا يفجأ الطالب شيخه بسؤال مباشرة بدون ما يستأذن. ما أدري لو واحد يحاسب وش ذا يقول يسأل. لا تتكلم في حلقته إلا بإذنه. إذا أذن لك فالحمد لله، وإذا لم يأذن لك فاتركه على حاله. طيب لا سيما تلك الأسئلة التي تعن في ذهن الطالب والشيخ سينبه عليه، فأنت ما تدري لعل هذا السؤال مما سينبه عليه الشيخ، لكن ما بعد الشيخ كمل المسألة، فمو بكل شيء يعن في ذهن الطالب على طول مباشرة يقول عند الشيخ أنا ما أقدر أشوفك إذا نزلت كذا. فمو بأي شيء يعن في ذهنك بتروح تسأل على طول. في واحد يحضر عندي في درس العقيدة الواسطية، أفرح إذا ما حضر، أفرح إذا ما حضر. عند التعليقات ما هي عند تتكلم في الإيمان ثم تقول يقول عدو إيه يا شيخ العوام يقولون إن الإيمان كذا، أضطر أني أسكت لأنه كبير في السن، لكنه يقطع المعلومة فأضطر أن أعيدها من أوله. ثم نتكلم في النفاق إيه يا شيخ العوام يقولون كذا وكذا وكذا. هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب في حلقة العالم. ومنها أن يحضر إلى الدرس مبكرا قبل حضور الشيخ في الحلقة، هذا نشكو منها الله المستعان، أن يحضر إلى الدرس مبكرا قبل حضور شيخه. ومنها أن لا يناديه باسمه، بل من الأدب مع العلماء أن نناديهم بأحب الكنى إليهم، صح ولا لا؟ يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، فإن هذا من الأدب مع العلماء أن لا تنادي شيخك إلا بالكنية المحببة لدى نفسه. ومنها ألا يتقصد إحراجه بسؤال يعلم من شيخه عدم تحقيقه فيها، تحقيق في هذه المسألة، ألا يحرج شيخه بسؤال ها يعلم من شيخه أنه ليس من أهل التحقيق في هذه المسألة. مثل بعض الناس مثلا يقول يا شيخ ما رأيك في سعيد بن أبي عروبة؟ هذا في علم الحديث، في علم الرجال، والشيخ مسكين يعني في التفسير جيد، في الفقه جيد، فيضطر الشيخ أن يقول لا أدري. وهذا الطالب يعلم من شيخه أنه يقول لا أدري، لكن كأنه نوع إبراز لنفسه فقط أو إحراج لشيخه في مثله. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن تقال للعلماء، لا تسأل شيخك إلا فيما يغلب على ظنك أن الشيخ سيوفق في الإجابة عنه. ما أدري إخوان هذا كلامي صحيح ولا فيه، فهذا من باب الأدب مع أهل العلم رحمهم الله. ومنها كذلك أن لا يضجر الشيخ بزيارة قبل سابق موعد. هذه ترى خطيرة ذي، لأن الشيخ يمكن يصير مثلا مشغول مع أهله، مع زوجته، مبسوط مع بزيراته، ما أدري طق 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 والله جاي نحبك في الله وجاي نزورك أحيان، بدون سابق إنذار وبدون سابق مواعد وبدون لا. ينبغي أن نتأدب مع العلماء، فلا نطرق أبوابهم إلا بسابق موعد، حتى لا نقطع عليهم تحقيق مسائلهم، ولا نقطع عليهم أوقاتهم، ولا نضطرب نكون سببا في اضطراب جداولهم. يعني جدول الشيخ بعض الناس جدوله بعد مغرب الثلاثة هي وقت الزيارة خلاص، إذا لا تطرق بابه إلا مغرب الثلاثة، فاتح الباب وكل يزور. وبعضهم بعد صلاة الجمعة بساعة، الزوار يجلسون مع بعض صلاة الجمعة بساعة، يقرؤون شيئا، يستفيدون من علم الشيخ، ويتغدون معه ويمشون. هتقول كل شوي الواحد يصير لزق طق 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 طق. وكذلك لا نضجره، وكذلك بكثرة الاتصالات، لا تضجر الشيخ بكثرة الاتصالات. الشاهد ومنها يا جماعة ألا يذكر شيخه في غيبته إلا بالجميل، ألا يذكر شيخه في غيبته أمام الناس إلا بإيش؟ إلا بكل خلق جميل فاضل. فإن غيبة العلماء من أعظم ما تكون من الغيبة عند الله جل وعلا. يقول ابن عساكر رحمه الله أما بعد، فإن لحوم العلماء هاجمع مسمومة، وعادة الله في منتهك أعراضهم معلومة، ومن تجرأ في عرض عالم بالثلب عاقبه الله قبل موته بموت القلب. أعراض العلماء لا تتكلم في أعراض العلماء، لا تذكر العلماء في حال غيبتهم إلا بالجميل. ومنها أيضا من الآداب، أنتم تسجلون هذا الآداب، ومن جملتها أيضا ألا ينتقل من حلقة شيخه إلى حلقة شيخ آخر إلا بعد استئذانه واستشارته، من تطيب خاطره، لا ينتقل من حلقته إلى حلقة شيخ آخر إلا بعد استئذانه وتطيب خاطره، يعني ينتقل، مو بأنه يحضر عند هالشيخ ويحضر عند الشيخ الفلاني، هذا بكيف مو لازم يستأذن، لكن كونه سينتقل انتقالا كاملا من حلقة شيخه لن يحضر مرة أخرى إلى حلقة شيء آخر، فهذا من الأدب يا شيخ شويمي أن يستأذن شيخه ويقول يا شيخ أنا بحضر عند الشيخ الفلاني ما رأيك، هل هو يعني فيستأذنه، فإذا أذن له الشيخ واستشاره فالحمد لله، لأن ذلك من تطيب الخواطر. أضرب لكم مثال بسيط، وش رأيكم يا أخواني لو واحد يجلس معكم في استراحة على ساعة الصدر وعلى ها لعب الورق وكذا، ثم فجأة تركم وراح الاستراحة للشباب في استراحة ثانية، تزعلون عليه ولا لا؟ ولا بتجي في خواطركم عليه؟ شايفنا يعني مش معلقة راحته معنا، يعني كونه يتركنا يعني متكبر علينا، تكبر علينا وراح الاستراحة الثانية، مع أنه في أمور ورقة وبلوت ولعب وراحوا جي. فكذلك العالم قد يجد في نفسه على رجل من الطلبة كان معه ثم ينتقل من حلقته إلى حلقته شيء آخر، لكن لو استأذن لو جذا وقال يا أخوان جزاكم الله خير، والله أنا ودي أجلس مع الأخوان شوي، فلو سمحتوا لي ما نجد عليه في قلوبنا، هذا شيء نطبقه نحن في أنفسنا ونجد وحده بس. ومنها كذلك أن يحرص الحرص الكامل على خدمة شيخه بنفسه، في خدمة شيخه بنفسه، ولا يتكبر طالب على خدمة شيخه لا في حتى في مقاضي الشيخ الخاصة، ما فيها شيء، لا عرفت أن الشيخ مشغول تقول يا شيخ وشبونا هالبيت، ما فيها شيء ولا مثلا بيروح الشيخ المطار بيروح المحاضرة يقول يا شيخ لا تروح بسيارك ترى بوديك، هذا كله طيب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لسلوك هذا الأدب العظيم الذي يرضي الله من فوق سبع سماوات ويرضى به الناس ويرضي علماءنا علينا ويجعلنا ممن سلك طريق التحصيل الصحيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.